البيت إشارة إلى كنيسة. عشان كده اللي هيفضل في العالم معرض لحجارة البرد، لكن اللي هيحتمي في البيت بيت الله هو اللي ليه نجاة. عشان كده اللي خاف وصدق كلمة ربنا ودخل البيت، والكنيسة مش هي العمدان والحيطان، لكن الكنيسة هي حياة الشركة الكنسية، ان الانسان يحيا داخل الكنيسة والكنيسة تحيا في داخله، مش انه يخش في المبنى. لكن في عدد 21 في نغمة أسيفة جدا: وأما الذي لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه في الحقل. اللي صدق وكان في قلبه مخافة ربنا نجي، لكن كل من لم يوجه قلبه ناحية كلمة ربنا، يعني ايه ما وجهش قلبه ناحية كلمة ربنا؟ ما صدقش واهتم بالكلام. عشان كده لحد دلوقتي احنا ما زلنا هذان القسمين، في واحد بيسمع كلمة ربنا يصدقها فيحرص عليها فينال النجاة، واحد تاني قاعد يسمع نفس الكلمة لكن مش موجه قلبه، مش مدي اهتمام، يقوله زي ما يقوله. مصير مفزع ومرعب جدا للذي لم يوجه قلبه لكلمة ربنا. وما أقصى ان الناس تبقى جوه بيت ربنا ومش موجهة قلبها ناحية كلمة ربنا، موجهة قلبها ناحية اي حاجة تانية غير كلمة ربنا. خطورة عدم توجيه قلبك للكلام. واحد يسمع ويقول اهو كلام بيتقال، يا عم مش هيحصل حاجة، وحتى لو حصل ما هي خربانة خربانة، زي ما بيقولوا يعني ضربوا الأعور على عينه قال لهم خربانة خربانة، ضايعين ضايعين. إنسان مش قادر يوجه قلبه ناحية كلمة ربنا. لكن حتى المصريين اللي منهم سمع كلمة ربنا ووجه قلبه نال نجاة. عشان كده توجيه القلب ناحية كلمة ربنا لكل الناس. في ناس تشفى بلطف الله ورقته انذاره، وناس تزداد قساوة بلطف الله. ما هو يا ما سمعنا كلامه وما حصلش حاجة، زي ما بطرس الرسول بيقول في رسالته ان في كلام كتير في الانجيل عن الدينونة العظيمة، تنحل العناصر محترقة وتظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والناس تقول لك طب ما هو من زمان الكلام ده عمالين نسمعه وما حصلش ايه حاجة، موجهوش قلبهم لكلمة ربنا. انسان بيستهتر بكلمة ربنا برغم ان ربنا بيطول اناته علشان يحدث خلاص، لكن طول انات ربنا ولطفه هنا لناحية بعض الناس تزودهم اساوة وعن واستهتار. ثم قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء، عشان كل ضربة يبقوا عارفين كويس انها جاية من ليكون برد في كل ارض مصر على الناس وعلى البهائم وعلى كل عشب الحق في ارض مصر. هيضرب الثلاثة، الناس والبهائم والنبات.
طول ما
الشيطان بيقنع الانسان ان في حل هتقدر تتصرف، تاخد من مواشي المصريين تجيبها لدمامل، تقدر تجيب مواشي غيرها، طب هتضرب تاني الناس والحيوان والنبات، ثلاثة بتوع قوة الطبيعة. فمد موسى عصاه نحو السماء فأعطى الرب رعودا وبردا وجرت نار على الأرض وأمطر الرب بردا على أرض مصر فكان برد ونار متواصلة في وسط البر جدا، لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ صارت أمة. فضرب البرد في كل أرض مصر جميع ما في الحقل من الناس والبهائم، وضرب البرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل. العشب ده أقل حاجة وأوطى حاجة، والشجر ده أعلى حاجة وأكبر حاجة، إلا أرض جاثان حيث كان بنو إسرائيل فلم يكن فيها برد. منظر ضربة، برد، برد يعني كتل من التليد من التلج في شدتها انها ممكن تقتل لما تنزل في شدتها وفي اندفاعها من السماء، ونار متواصلة غطت ارض المصريين الا ارض جاثان اللي كان عايش فيها شعب اسرائيل اللي عايش في عهد الكلمة بينه وبين الله. البرد والنار المتواصلة دي اللي هي الصواعق اللي بتحرق،
حاجة غريبة
لان البرد عكس النار، لكن الطبيعتين المختلفتين اجتمعوا في لحظة واحدة.
طب النار دي ما بتسيحش البرد؟
طب المية بتاعت البرد بتاعت التلج العظيم ده ما بتطفيش النار؟ خدوا بالكم ان ارض مصر بالذات لا تعرف البرد ولا تعرف النار. يعني مصر مش زي استراليا مثلا كل شوية حرائق في الغابات تولع فيها، مفيش صواعق كانت بتنزل على مصر ومفيش تلج بينزل على مصر، شيء جديد ما كانش في طبيعة ارض مصر. لكن هنا الطبيعة تثور على الإنسان، وتثور بعنفوان شديد على الإنسان اللي مش موجه قلبه ناحية كلمة ربنا.
يقول إن فيه بروق ورعود،
إنذارات عالية وأصوات عالية سمعها كل المصريين.
ده معناه ان تأديب ربنا كان واضح جدا وبصوت عالي وبصوت مسموع.
شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل ارض مصر منذ صارت امة. برد وصواعق ورعود وبروق وجرت النار على الارض، حجارة البرد تموت من التلج والبرودة الشديدة، وعكسها النار بتحرق وجريت بتواصل، مش حتى ألسنة متقطعة، لكن يقول وجرت نار على الأرض متواصلة. ضرب الله مقتنيات الإنسان وضرب جسد الإنسان وضرب الطبيعة أمام الإنسان بسبب الإنسان اللي مش موجه قلبه ناحية كلمة ربنا. إيه رد فرعون أو رد فعل فرعون على هذه الضربة؟ يكمل في عدد
27.
فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة. لأول مرة يعترف فرعون بخطيته،
بس قال لهم أخطأت هذه المرة.
الله، يعني المرات اللي فاتت انت ما غلطتش فيها فرعون، اشمعنى دي اللي قلت أخطأت في هذه المرة فقط؟
الرب هو البار
وأنا وشعبي الأشرار. يا سلام، ما فيش أجمل من كده توبة. ده اعترف بأن هو إنسان وحش وشرير وإن ربنا هو البار، وابتدى يتكلم عن الرب.
يعني عرف
يهوى، عرفه خلاص اهو. صلي إلى الرب وكفى حدوث رعود الله. ده مش بس عرف يهوى وعرف إلهيم، بينطق باللفظين كلمة الرب وكلمة الله، يعني عرف كل حاجة عن ربنا زي شعب إسرائيل بالظبط. وكفى حدوث رعود الله والبرد
فأطلقكم ولا تعودون تلبثون.
مش هتقعدوا معايا، خلاص هسيبكم. لم يعد فرعون يجهل الرب. صلي من أجلي. فرعون يبدو ان هو في توبة بالظبط زي توبة كل واحد منا. ما فيش مانع الناس تيجي جوه الكنيسة تقول لك انا فعلا وحش وانا غلطان
وانا خطيئة رجلاني من راسي لحد رجلي.
مفيش مانع اروح اعترف لابونا، ومفيش مانع اقول ان الرب هو فعلا الاله الحقيقي مفيش غيره، ومفيش مانع ان انا اطلب الصلاة من اجلي صلولي. هي دي التوبة بتاعتنا، لكن زي توبة فرعون بالظبط لم تكن توبة حقيقية. لا يكفي الاعتراف بالخطية
ولا يكفي
ان اقول للناس صلولي. خدوا بالكم، فرعون هنا بيصلي او بيطلب الصلاة من اجل مش انه تايب، لكن من اجل ايه؟
رفع نتيجة الخطية او رفع عقاب الخطية. واعتقد انه في مرات كتيرة هي دي توبتي،
بتكون مش لاني فعلا رجعت العلاقة حية بيني وبين يهوى، لكن لاني يعني عملت الغلط والدنيا اتطربقت فوق راسي، يعني ضميري تعبني شوية بعد ما غلطت،
حصلت مشكلة، زعل، خناقة، خلاف، هو ده اللي بيخليني ارجع، لكن مش حبي لربنا، مش علاقتي بربنا. انا راجع علشان استريح، ضميري يستريح شوية، انا راجع عشان ربنا يرفع التأديب، لكن مش راجع لاني عرفت يهوى المعرفة الحقيقية ودخلت في عشرة معاه. من اجل نتيجة الخطية احنا فقط بنتوب، لكن مش لاننا وجهنا قلبنا ناحية ربنا. كل مرة احنا بنكون عاوزين حاجة من ربنا او عايزين نرتاح او عايزين نتخلص من تعب، بنعمل نفسنا دايبين. حتى اعترافي بالخطية، فرعون اعترف بانه اخطأ وان ربنا هو البار، لكن فرعون لم يبذل اي مجهود عشان حياته تتغير. ما أسهل الاعتراف بالخطية، ما أسهل إن أنا أعترف بخطيئتي وأقول إن أنا غلطان. لكن ما أصعب إن الإنسان يتغير، لأن الإنسان مش عايز يتغير. فرعون ما كانش عايز يتغير بالرغم إنه اعترف بخطيئته. إدى وعود، اداهم كده وقال لهم فأطلقكم ولا تعودوا تلبسون، خلاص همشيكم. مش هعمل كده تاني. مش دي نفس الكلمة اللي احنا بنقولها لما بنرجع في توبتنا، نقول لربنا خلاص يا رب مش هعمل كده تاني. بس هي كلمة لكن مش واقع، لان بالظبط فرعون بمجرد ما اترفعت الضربة رجع وعمل كده ايه تاني. زي ما انا برجع للخطية مرة تانية، لنفس الخطية اللي قلت عنها مش هعمل كده تاني. مشكلة فرعون ومشكلتي انا لما باجي اتوب بمجرد اعتراف بخطيتي، اني ما طلبتش تغيير القلب وتغيير الفكر وتغيير الإرادة عشان يتغير الفعل. عشان الفعل اللي أنا بعمله يتغير لازم قلبي يتغير، ولازم فكري يتغير، ولازم إرادتي تتغير. ما هو الفعل نتيجة القلب والفكر والإرادة. القلب والفكر والإرادة يترجموا إلى فعل. فرعون ما طلبش هذا التغيير، عشان كده كانت توبته توبة سطحية جدا. فقال له موسى عند خروجي من المدينة أبسط يدي إلى الرب فتنقطع الرعود ولا يكون البرد أيضا، لكي تعرف أن للرب الأرض. حدد له الميعاد والمكان والطريقة ان انا حبست ايديا للرب، عشان ما تقولش ان دي صدفة الموضوع ده انتهى. واما انت وعبيدك فانا اعلم انكم لن تخشوا بعد من الرب الاله. موسى قال له انا عارف انك ما تغيرتش، توبتك كانت توبة سطحية شكلية. فالكتان والشعير ضرب، لان الشعير كان مسبلا، يعني مطلع سنابل، والكتان مبذرا، طلع البذور بتاعته، يعني نضجوا واستووا. ولان الشعير والكتان كانت المحاصيل نضجت ضربت فماتت، دبلت يعني. اما الحنطة والقطاني، الحنطة اللي هي القمح والقطاني اللي هي البقوليات، بقوليات زي الفول والمشتقات اللي زيه، فلم تضرب لانها كانت متأخرة، كانتش لسه معاد الحصيد بتاعها. خدوا بالكم من موضوع البرد والنار، لانه فيهم لمحة جميلة بيحصل في المعمودية. هي المعمودية بتاعتنا معمودية ايه؟ ماء وروح. المية دي بالظبط زي التلج، والروح القدس لما حل على الكنيسة حل في شكل ألسنة نار، والمية طبيعتها ما تتفقش مع النار. النار لما تنشف المية للمية تطفي النار. لكن في المعمودية احنا فعلا كده بنتعمد بالماء والنار، الماء والروح. الكتان والشعير اتضربوا بالنار وبالبرد لانهم كانوا نضجوا استووا. والكتان والشعير هنا دول بيرمزوا لخطايا الانسان السابقة للمعمودية في الماء والنار، بتضرب بتمحى بتدبل. اما الحنطة والقطاني دول لسه ما طلعوش، دي ترمز لخطايا الانسان اللي بيعملها بعد المعمودية. ودول لسه ما نضجوش عشان يتغفروا او عشان يتمحوا، محتاجين للتوبة والاعتراف والدم. عشان كده التوبة والاعتراف دول بيعتبروا بالنسبة للانسان معمودية تانية، معمودية جديدة. بس ليه ربنا خلى موسى يوضح لفرعون الحتة دي بالذات؟ موسى قال له انا عارف ان الشعير والكتان اتضربوا، خسرتوا المحصول ده، لكن انت فرعون قلبك من جوه مطمن ان لسه في ايه، حنطة وقطاني، لسه مش هنموت من جوع، لسه في محصول ما طلعش. وده اللي هيخلي فرعون يقفي قلبه تاني. مش مشكلة الشعير والكتان اتضربوا، مش مشكلة، الكتان ده بياخدوا منه النسيج وبيعملوا منه الزيوت، مش مشكلة المحصول ده يضيع، لكن لسه قدامنا هنعرف نعيش، لان القمح والقطاني لسه موجودين. وده اللي ربنا هيضربهم له في الضربة الجاية، الحاجة اللي كان بيعتمد عليها فرعون هيضربهم له في ضربة الجراد. لكن هو باستمرار الانسان بيرجع لأسوت القلب تاني، لان لقى حاجة يعيش عليها، حاجة تفرحه تاني، حاجة تلززه، فبيرجع للخطيئة تاني، خلاص ما بقتش عايز ربنا، في حاجة تانية حطيت اعتمادي عليها غير الله، في طريق للخلاص اخر، علاقة بانسان، علاقة بمادة، علاقة باي شيء، هو ده اللي هيفرحني، وهو ده اللي هيشبعني، وهو ده اللي هيحميني. سيبك من ربنا بقى خلاص، مش البرد والنار انتهوا، ارجع بقى لحياتك زي ما بيقولوا برضك، رجعت ريما لعادتها القديمة، انها ما اتغيرتش. هي دي قصتي مع الخطية. يقول فخرج موسى من المدينة من لدن فرعون، وبسط يديه الى الرب، فانقطع في الرعود والبرد، ولم ينصب المطر على الارض. ولكن فرعون لما رأى ان المطر والبرد والرعود انقطعت، عاد يخطئ واغلظ قلبه هو وعبيده. وهنا الفعل يرجع لارادة مين؟ الغلاظة لفرعون تاني. رجع لإرادته في انه يقسي قلبه تاني، لانه خلاص اطمن ان في حنطة وقطاني لسه موجودين، والبرد والنار انتهوا، يبقى المحصول بتاع الحنطة ده نجا. ولما رأى عاد يخطئ واغلظ قلبه هو وعبيده، عشان كده عبيده مشتركين معاه، عشان محدش يرجع يقول طب ايه ذنب المصريين اللي هلكوا مع فرعون، هم كانوا متفقين معاه في هذه الضربة. عاد يخطئ واغلظ قلبه هو وعبيده، فاشتد قلب فرعون، فلم يطلق بني اسرائيل كما تكلم الرب عن يد موسى. زي ما قال فعلا موسى
ده اللي حصل. قال له انا عارف ان قلبك هيرجع يئس تاني. ضربة سبعة كانت موجهة الى قلب فرعون، ولما اتخبط قلبه قدر فعلا يقول اخطأ. لاول مرة فرعون يعترف بالخطأ، لكن لان التوبة ما كانتش توبة صادقة رجع يكرر نفس الخطأ. ضربة تمنى ايضا في الاصحاح العاشر موجهة الى قلب فرعون. ربنا عايز يقول ايه في الضربة التامنة دي ايضا؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. يوسف ايوه خرج من مدينة، بيروح ويرجع يروح ويرجع. موسى بيروح يرجع على ارض جاسان عند بني اسرائيل ويروح يقابل فرعون في العاصمة بتاعت مصر. أيام علشان يعلن ان شعبه مميز، شعبه مميز لانه في عهد بينه وبين الله. الانسان اللي في عهد بينه وبين الله يميز طول ما قلبه ثابت في هذا العهد. دي عمت على الناس كلها، دي صدفة الطبيعة كده نزلت صواعق ونزلت برد؟ لا، ده انا حوريكم ان الضربة دي مقصودة لكم انتم، والدليل على كده ان شعبي محمي، عشان يتأكد فرعون ان الضربة دي من ايدين الله. مش كده وبس، وكمان لما يجي يرفع الضربة بيحدد له الزمان والمكان عشان ما يقولش ان الموضوع ده ايه صدفة. في الضربات الاولى كان الصحراء بيقلده، فالموضوع كان متلخبط كله، فما كانش فيه داعي للتفريق بين الاثنين، لان كان ممكن صحرة مصر يعملوا نفس العمل على بني اسرائيل يشوشروا عليهم. لكن لما ابتدى الله يفصل وضح الفرق ما بين النور وما بين الظلمة. ثم قال الرب لموسى ادخل الى فرعون فاني اغلظت قلبه وقلوب عبيده لكي اصنع اياتي هذه بينهم ولكي تخبر بها في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلت في مصر باياتي التي صنعتها بينهم فتعلمون اني انا الرب. فدخل موسى وهارون الى فرعون وقال له هكذا يقول الرب اله العبرانيين الى متى تأبى ان تخضع لي؟ اطلق شعبي ليعبدوني، فانه ان كنت تأبى ان تطلق شعبي ها انا اجي غدا بجراد على تخومك فيغطي وجه الارض حتى لا يستطاع نظر الارض ويأكل الفضلة السالمة الباقية لكم من البرد ويأكل جميع الشجر النابت لكم من الحق ويملأ بيوتك وبيوت جميع عبيدك وبيوت جميع المصريين الامر الذي لم يره اباؤك ولا اباء ابائك منذ يوم وجدوا على الأرض إلى هذا اليوم. ثم تحول وخرج من لدن فرعون. فقال عبيد فرعون له إلى متى يكون هذا لنا فخا؟ اطلق الرجال ليعيدوا ليعبدوا الرب إلههم. ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت؟ فرد موسى وهارون الى فرعون فقال لهما اذهبوا اعبدوا الرب الهكم ولكن من ومن هم الذين يذهبون؟
فقال موسى نذهب بفتياننا وشيوخنا، نذهب ببنيننا وبناتنا بغنمنا وبقرنا، لأن لنا عيد للرب. فقال لهما يكون الرب معكم هكذا كما أطلقكم وأولادكم، انظروا إن قدام وجوهكم شرا، ليس هكذا، اذهبوا أنتم الرجال واعبدوا الرب لأنكم لهذا طالبون، فترد من لدن فرعون. ثم قال الرب لموسى مد يدك على أرض مصر لأجل الجراد ليصعد على أرض مصر ويأكل كل عشب الأرض كل ما تركه البرد. فمد موسى عصاه على أرض مصر فجلب الرب على الأرض ريحا شرقية كل ذلك النهار وكل الليل. ولما كان الصباح حملت الريح الشرقية الجراد، فصعد الجراد على كل أرض مصر وحل في جميع تخوم مصر شيء ثقيل جدا، لم يكن قبله جراد هكذا مثله ولا يكون بعد كذلك. وغطى وجه كل الأرض حتى ظلمت الأرض، وأكل جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذي تركه البرد حتى لم يبقى شيء أخضر في الشجر ولا في عشب الحقل في كل أرض مصر، مجدا للثالوث الأقدس. شفنا خلال الضربات اللي فاتت 7 ضربات الله تعامل فيها مع فرعون ومع قساوة قلب فرعون، ولكن فرعون ما زال لم يتغير أمام تأديبات الله المختلفة اللي بعثها ليه. وده اللي بيخلينا أو يقودنا لتساؤل، الواحد يفكر ازاي كل واحد منا هيتحمل دينونة ربنا ليه في اليوم الأخير، وإيه الجواب اللي هنقدر نرده على ربنا لما يجي يدنا، مش بس فقط لما ربنا يذكرنا بكثرة خيراته ومحبته ورحمته اللي أنعم بيها علينا أثناء حياتنا على الأرض وإحنا ما زلنا غير شاكرين على نعمه وعطاياه ومراحمه، لكن بالأكثر كمان هيحاسبنا على التأديبات اللي قدمنا بيها واللي احنا ما زلنا نرفضها باستمرار. يعني ربنا هيدلنا على حاجتين، هيدلني على الخيرات اللي هو الدهاني وانا ما شكرتهوش عليها، وهيدلني ايضا على التأديبات او الضربات اللي ضربني بيها وانا ما استفدتش منها وانا ما تأدبتش بيها. ايه اللي نقدر نقوله لربنا لما ربنا يجي يقول لي فيه ايه كان ناقصك من خير وانا ما اديته لكش، ليه عشت بعيد عني، وفي ايه من التأديبات انا ما أدبتكش بيها عشان افوقك. ما هي التأديبات دي زي الأدوية اللي ربنا بيديها للإنسان المريض، كتر الأدوية اللي ربنا قدمها لنا علشان نشفى من الخطية اللي احنا فيها، لكن للأسف احنا رفضنا الدواء. ايه الواحد يقدر يقول لربنا؟ لأن ربنا هيجي يقول كده ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه، تأديب وقدمت، خير ومحبة وقدمت، لكن ليه انت ما تغيرتش؟ هو ده علة دينونة كل واحد فينا. ربنا دعانا اولاد ليه، لكن احنا كنا غير جديرين بهذه الولادة، دعانا ابناء لي لكن احنا ما زلنا غرباء عنه، مش قادرين نقرب منه. ايه اللي كان ممكن ربنا يقدمه لكل واحد فينا وهو ما عملوش؟ عشان كده يستد كل فم امام دينونة الله. محدش يقدر يقول لربنا انت ظلمتني، ما ادتنيش خير، او انت ما قدمتنيش، ما علمتنيش، لان الله في خيره وفي تأديباته استنفذ كل شيء مع فرعون ومع كل واحد منا. جه في الضربة التامنة وابتدى ربنا يكلم موسى وهارون يقول لهم ادخل الى فرعون فاني اغلظت قلبه. وفهمنا معنى ايه اغلظت قلبه، مش ربنا هو سبب الاساوة، لكن فرعون هو سبب الاساوة، لكن اغلظت قلبه بمعنى ان انا تركته لاساوة قلبه وغلاظة قلبه، لان هو مش عايز يستجيب للتأديبات بتاعتي. وقلوب عبيده لكي اصنع اياتي هذه بينهم. انا سبتهم لأساوة قلبهم علشان اوري مين هم وداء اللي رفضوه. مش بس كده، لكن الاهم انت يا موسى واولادك لكي تخبر، في عدد 2 يقول له لكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك، يعني من جيل الى جيل تحكي الاعمال اللي انا عملتها دي لاولادك والناس لاولادك. تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلت في مصر واياتي التي صنعتها بينهم. خدوا بالكم بقى من العبارة اللي جاية، فتعلمون اني انا الرب. مش المصريين اللي يعرفوا، فتعلمون اني انا الرب دي بيواجه مين؟ شعب اسرائيل. ده اللي يهم ربنا، ان شعب اسرائيل يعرف الهه. مش بس فرعون والمصريين اللي قالوا مين هو اله العبرانيين ده احنا ما نعرفوش. اهم من المصريين ان الشعب بتاع اسرائيل يعرف ربنا، فتعلمون اني انا الرب. وهي دي الكلمة اللي ربنا بيقولها لكل واحد موجود جوه كنيسته. فمرة من المرات المسيح سأل التلاميذ ماذا يقول الناس عن ابن الانسان، فقالوا له ناس بتقول عليه في يوحنا المعمدان، لان سيرة يوحنا كانت لسه قريبة من ذهنهم، وناس تاني قالوا ان هو ايليا لان ايليا كان صعد ما ماتش، وناس تالتة قالت ارميا لان ارميا كان مشهور بالتوبيخ وبالبكاء على الشعب غليظ الرقبة زي المسيح بالظبط، او واحد من الانبياء. قال لهم مش مهم الناس بتقول ايه بقى، لكن الاهم وانتم من تقولون اني انا. مش مهم اراء الناس بتقول علي ايه، اله مش اله، نبي مش نبي، عادي الناس تقول زي ما هي عايزة. لكن اللي المسيح عايز يطمن عليه الناس اللي جوه الكنيسة بتقول عليه ايه، انا وانت وانت بنقول عليه ايه. مسيح ده وهم، مسيح ده خيال، مسيح ده خرافة، برغم ان احنا جوه الكنيسة. يا ترى كل واحد فينا يعلم من هو الرب؟ يعلم معرفة اليقين. مش الناس اللي عمالة تتساقط منا لانها مش عارفة مسيحها، بالرغم انها كانت بتيجي الكنيسة وتحضر حفلات الكنيسة ورحلات الكنيسة وكل انشطة الكنيسة، لكن مش عارفين مسيحهم. ربنا هنا بيأكد بقى لموسى فتعلمون اني انا الرب. انتوا شعبي. تبقى مصيبة كبيرة لو شعب الله مش عارف الله. له تخبر ابنك وابن ابنك في مسامعهم، يعني توصل الكلمة دي لودانهم، مش بس تقول الكلمة لكن تتأكد ان الكلمة اللي انت بتقولها دي لما تخبر بآياتي وتخبر عني ان الكلمة دي وصلت لودن ابنك والودن ابن ابنك، انه سمعها ووعيها كويس. خبرة الحياة الروحية لازم تنتقل من جيل الى جيل، لازم تبقى في شهادة لله حية. للأسف الآباء والأمهات كل اللي همهم يورثوا لأولادهم شوية فلوس ووظيفة وشقة وشوية صحة، لكن فين الأب والأم اللي بيورثوا أولادهم خبرة الحياة الروحية؟ بيحطوا في مسامع أولادهم عمل الله في حياتهم. ما كانتش الضربات العشرة مجرد انتقام من فرعون، لكن كانت خبرة روحية الله بيعلنها لشعبه واللي بيقبل كلمته. الخبرة الروحية دي والآيات دهية بيقول لموسى تحكيها لأولادك وأولاد أولادك من جيل لجيل، مش علشان يفتخروا بيها ولا علشان يقولوا بعد كده ان احنا بهدلنا المصريين، مش من اجل الافتخار، لكن من اجل ان شعبك واولادك يسلموا حياتهم في ايدين الرب، في ايدين يهوى الاله القدير، من اجل ان هم يتعلموا الدروس المستفادة، ان الانسان اللي بيقسي قلبه ما يقدرش يكون ليه حياة ولا نصيب، حتى لو نجح في انه يعاند لحد 10 مرات، لكن لابد له من نهاية أليمة جدا. وهو ده التاريخ اللي بيعلمه للبشرية، والبشرية مش عايزة تتعلم من التاريخ، ان كل انسان وقف امام الله وضد الله لم تكن له قيامة على الإطلاق. لكن على رأي أحد الفلاسفة اللي بيقول إن التاريخ يعلمنا شيئا واحدا، إيه الدرس الوحيد اللي بيعلمونا التاريخ؟ أن الناس لا يتعلمون منه شيء. ده الدرس اللي معلن خلال التاريخ، بالرغم إن قصة كل إنسان بيعاند ربنا بتتكرر قدامنا، لكن محدش اتعظ، محدش اتعلم. ما زالت الناس تعاند الله، وما زالت الناس تقسي قلبها امام الله. نفس الغلطة، غلطة ادم، كل نسل ادم بيكرر نفس غلطة ادم، وكانت غلطة ادم هي العصيان، التمرد، الخروج من حضرة الله. ما زال كل واحد فينا بيكرر غلطة آدم ومحدش اتعلم من تاريخ البشرية كلها. على مدى 7500 سنة محدش اتعلم الدرس أبدا. عشان كده في سفر الأمثال يقول آية لطيفة جدا، من اصدر بالكلمة يخرب نفسه، ومن خشى الوصايا يكافأ. من اصدر، اصدر يعني احتقر كلمة ربنا، يخرب نفسه. ومن خشى الوصايا يكافأ. ده التاريخ بيثبت لنا هذه الآية. قال له اخبر الاجيال بهذا الكلام. فدخل موسى وهارون لفرعون وقالوا له اله العبرانيين بيقول لك في عدد 4: الى متى تأبى ان تخضع لي؟ حطوا خط كبير جدا تحت هذا التساؤل: الى متى تأبى ان تخضع لي؟ كلمة ربنا مش بيقولها لفرعون بس، لكن بيقولها لكل واحد فينا. بيقول لي: لحد امتى ترفض انك تخضع لي؟ لحد امتى هتفضل تعاند؟ الى متى تأبى ان تخضع لي؟ طب وعايزني اخضع لك في ايه يا رب؟ اطلق شعبي ليعبدوني في البرية. نفس الطلب ربنا عمال يكرره في كل ضربة: اطلق شعبي، ده الشعب ده بتاعي. وربنا بيقول لنا نفس العبارة: اطلق شعبي، اطلق نفسك علشان تعبد ربنا، لان نفسك دي بتاعت ربنا، نفسك دي اللي انت مستعبدها لذاتك، اطلقها عشان تعبد ربنا. اطلق اخواتك واصحابك والناس اللي بتعثرهم والناس اللي بتسقطهم في الخطية والناس اللي انت ممرر حياتهم وحاجب معرفة ربنا عن حياتهم، يقولك اطلقهم علشان يعبدوني. هو ده محور حياة كل واحد فينا. الى متى تأبى ان تطلق شعبي؟ الى متى تأبى ان تخضع لي؟ سؤال ربنا بيوجهه لكل واحد: اطلق شعبي ليعبدني. سواء نفسك او الاخرين حررهم عشان يعبدوا ربنا، بدل ما انت عايز كله يبقى لعبادتك انت، عايز الاخرين يعبدوك يحبوك ويخضعوا لك ويلطفوك ويمشوا وراك في الغلط علشان يرضوك، وانك عملوش كده تقلب عليهم. ربنا قبل ما بيضرب بيدي الانذار: بكرة هجيب لك الجراد. شوفوا ترتيب ربنا في الضربات كان مدهش جدا. لو تفتكروا معايا الضربة اللي فاتت كانت ضربة البرد، ربنا ضرب ارض مصر بحجارة البرد وبالنار العاصفة ودمرت محاصيل الشعير والكتان لانهم دول كانوا استووا، لكن ما ضربتش محصول الحنطة والقطاني. وده اللي خلى فرعون يقسي قلبه، انه كان معتمد على الحنطة اللي لسه عنده والبقوليات اللي لسه عنده يقدر يعيش بيها هو وشعبه. طول ما الانسان في حاجة معتمد عليها في انه يعمل الخطية ومش خايف من تأديب ربنا، لا، حتى لو ربنا كسر حاجات كتيرة في حياتي، لكن انا لسه عندي حاجات اقدر اتلذذ بيها. فربنا قال له: اللي انت فاكره انت مخزنه ومعتمد عليه وبتقسي قلبك بسببه، طب انا برضك هضربهولك، وهضربهولك باضعف حاجة: الجراد. الجرادة دي اللي الواحد لو مشي عليها يفعصها، لكن الجراد ده من اخطر الحشرات اللي موجودة في العالم، لان بكثرة عدده وبالتهامه لكل شيء اخضر، ملايين ملايين من الجراد بتبقى في السرب الواحد. والحاجة العجيبة الجراد ملوش قائد، الجراد ملوش قائد، لكن الجراد بيمشي، السرب الواحد فيه ملايين من الجراد، لكن بيمشي بنظام وبيتحرك في وحدانية واحدة، يحط مرة واحدة على حتة ارض في لحظات، الاخضر ده ما تلاقيش فيه اي لون، يبيد في الحضار. فقال له طب انا هبعت لك الجراد، الجراد ده هيجرب لك القمح والقطاني، مش بس القمح والقطاني اللي انت معتمد عليهم، ده من اول كل شجرة عالية مرتفعة خضرة لحد العشب المفعوص في الارض هياكل لك كل الاخضر. والاخضر ده علامة الحياة، هيبيد الحياة من على الارض. غدا بجراد على تخومك فيغطي وجه الارض حتى لا يستطيع نظر الارض، حتى لا يستطاع نظر الارض، لان اسراب الجراد بكميتها الضخمة لما تيجي تحجب اشعة الشمس تضلل. ومعروف ان مصر من المناطق المأمونة من الجراد، جراد ما بيعيش فيها، جراد بيعيش في حتتين، في السودان في جنوب مصر، وبيعيش في شبه الجزيرة العربية شرق مصر، وهم دول اخطر حتتين ممكن تتعرض ليهم مصر لهجمات الجراد. عشان كده تبص تلاقيهم عاملين زي كردون من وزارة الصحة ووزارة الزراعة على حدود مصر الشرقية وعلى حدود مصر الجنوبية، عشان لو في اي اسراب يتصرفوا بسرعة، لان لو سرب من الاسراب بتاعت السودان او شبه الجزيرة العربية دخل مصر يبيدها في لحظة. فيغطي وجه الارض حتى لا يستطاع نظر الارض، ويأكل الفضلة السالمة، شوية الفضلات السليمة اللي انت معتمد عليها ومقسي قلبك بسببها. الباقية لكم من البرد، طول ما الانسان لسه فيه نفس، طول ما الانسان لسه مصر على فعل الخطية، طول ما الانسان لسه فيه صحة، طول ما الانسان بيعافر في الخطية. عشان كده الرسول بيقول من تألم بالجسد كف عن الخطية. ألام الجسد دي بركة كبيرة جدا من ربنا، لان الواحد طول ما فيه صحة بيفتري على اللي حواليه، عمال يلذذ نفسه، لكن لما يبتدي يتألم وتنكسر النفس وينكسر الجسد، يبتدي الانسان بقى يشوف ان مفيش حاجة يقدر يعتمد عليها، فيسلم امره لربنا او يسلم حياته لربنا. من تألم بالجسد كف عن الخطية. يأكل الفضلة السالمة. ربنا بيقول لك الحاجة اللي انت معتمد عليها في خطيتك حتى دي ستدمر. ويملأ بيوتك وبيوت جميع عبيدك وبيوت جميع المصريين. مش بس الجراد هيعيش في الحقل، يأكل جميع الشجر النابت لكم من الحقل. ويملأ بيوتك وبيوت جميع عبيدك وبيوت جميع المصريين الأمر الذي لم يره آباءك ولا آباء آباءك، لأن مصر مش مشهورة بهجمات الجراد. منذ يوم وجدوا على الارض الى هذا اليوم، ثم تحول وخرج من لدن فرعون. دلوا الانذار، وضحوا بالظبط ايه اللي هيحصل عشان ما يبقاش فيه حجة او عذر لفرعون. حاجة العجيبة ان اللي تأثر بهذا الكلام كان مين؟ عبيد فرعون. عبيد فرعون قالوا له طب وبعدين؟ مصر ما بقاش فيها حاجة، الى متى يكون هذا لنا فخا؟ لحد انت الشعب ده هيبقى مصيبة لينا. اطلق الرجال ليعبدوا الرب الهكم ده، سيبهم. الم تعلم بعد ان مصر خربت؟ ده مصر دي اتدمرت، نيلها اللي تحول لدم، والبرد والمواشي اللي ماتت، والاجساد اللي اصيبت بالدمامل، والضفادع اللي نجست الارض كلها. مستني ايه؟ فابتدى فرعون يلين مش لكلمة ربنا، لكن يلين بسبب الذنب من عبيده او من شعب المصريين. فرد موسى وهارون الى فرعون فقال لهما اذهبوا اعبدوا الرب الهكم. موافق. لكن هنشوف حتى المرة اللي وافق فيها انه يغير سلوكه رجع بسرعة عن قراره. حتى المرة اللي فيها الانسان قال توب وارجع عن الخطية، ما هي لحظات بعد ما يقول انا خلاص هبطل الخطية الا ويكون رجع لها باسرع سرعة. لحظات ما بيكملهاش الانسان يقول خلاص هبطل الخطية وهاطلق نفسي لعبادة الله، لكن ما هي لحظات الا ويرجع لنفس الخطية مرة تانية. اذهبوا اعبدوا الرب الهكم. ولكن من؟ مين اللي يروح؟ ومن هم الذين يذهبون؟ فقالوا موسى طبيعي نذهب بفتياننا وشيوخنا بالصغيرين والكبار، ببنينا وبناتنا، بالولاد والبنات، بغنمنا وبقرنا، نذهب بكل مالينا من الصغير للكبير، الراجل والست، بكل ما نملك، نطلع من مصر بكل ما نملك وكلنا، مش جزء مننا، لأن لنا عيد للرب، لينا فرحة لربنا. وهنا مازال موسى بيسمي عبادة ربنا ان العبادة دي عبارة عن ايه؟ عيد، فرحة، مش فرايض، مش طقوس. العبادة اللي انا بقدمها لربنا مش واجبات، لكن العبادة اللي انا بقدمها لربنا فرحة بيني وبين ربنا، بعيد مع ربنا، بفرح مع ربنا ولربنا. فقال لهما يكون الرب معكم هكذا كما اطلقكم واولادكم. يا سلام، يعني عايزين تطلعوا انتوا واولادكم. انظروا ان قدام وجوهكم شرا، عشان تعرفوا ان انتوا خبثا، انتوا عايزين تخرجوا كلكم بكل ممتلكاتكم عشان ما ترجعوش تاني. انا كده اتأكدت من نيتك يا موسى انك عايز تخرج وما يبقاش ليك حاجة هنا عشان ما ترجعش. ليس هكذا، اذهبوا انتم الرجال واعبدوا الرب لانكم لهذا طالبون. تروحوا انتم الرجالة بس الكبار، لكن تسيبوا ولادكم هنا في مصر عشان يضمن انهم يرجعوا مصر تاني. لكن طبعا موسى ما كانش موافق فطرد من لدن فرعون. من هم الذين يذهبون؟ مين اللي يروح لربنا ويعيد لربنا؟ فرعون العقلي اللي هو الشيطان مازال بيقدم لكل واحد فينا موضوع انصاف الحلول. وماله عايز تعرف ربنا؟ مفيش مانع اعرف ربنا. عايز تعبد ربنا؟ مفيش مانع اعبد ربنا. لكن في مساومات بيني وبين الشيطان. اول مساومة لو تفتكروا قال لهم ومالوا اعبدوا ربنا بس اعبدوه فين؟ في مصر، اعبدوه هنا. حدش منعكم انكم تعبدوا الهتكم هنا في مصر، ما تعبدوا يهوى بتاعكم ده في مصر. شفنا خطورة الموضوع ده، ان ربنا يهوى يبقى زي اله من الهة المصريين زي ابيس وحتحور وامون رع والحاجات دي كلها. عايز انك تعرف ربنا، اعرف ربنا بس حط ربنا على مستوى الاكل والشرب والفسحة ومجاملات الصحاب، الافراح وعياد الميلاد والجنازات، يعني مفيش مانع لازم نجامل الناس، وممكن نجامل الناس على حساب ربنا. ما هو ربنا ده واحد من ضمن الوحايد اللي موجودة في حياتي، بل ممكن يكون ربنا اقل حاجة في حياتي. لما بتزنق في الوقت اللي باكله وقت ربنا، لما بتزنق في الفلوس اللي باكلها فلوس ربنا. ربنا ده ارخص حاجة في حياتنا، اعبده، مفيش مانع تعبده. لما تبقى فاضي يبقى اعبده هنا في مصر كواحد من ضمن الالهة الكتيرة اللي انت بتعبدها في حياتك، حبيبك واصحابك واصدقائك وشهوتك ومتعتك ومذاكرتك وشغلك، واحد من ضمن الوحايد. تاني مساومة حطها، ماشي عايز مصر انك تخرج من مصر، اخرج من مصر بس ما تبعدش. يعني كفاية مسيرة يوم واحد من مصر، خليك قريب من مجال الخطية ومن ذكريات الخطية عشان لما تحن يبقى سهل انك ترجع لي بسهولة. ما تبعدش بعد كامل، لكن موسى اصر انهم يبعدوا مسيرة 3 ايام. قال له ماشي يا سيدي، اخرج مسيرة 3 ايام اللي انت عايزها. شوف الشيطان وكل اصرار الانسان بيصر عليه، الشيطان بيحط له حل. اعبد، عايز تعبد اعبد بس هنا في مصر، عايز تمشي ماشي امشي بس ما تمشيش بعيد، عايز تمشي بعيد ماشي بس الرجالة بس اللي يخرجوا والولاد يفضلوا في مصر عشان ما تستغناش عني كلية. ابليس بيحاول بكل وسيلة انه يخلي الانسان لا ينفصل عنه انفصالا تاما، لازم يسيب حاجة عند الانسان. عارفين قصة مسمار جحا؟ هو بالظبط الشيطان بيعمل فينا كده. جوه حب يبيع البيت ويقبض ثمن البيت، لكن مش هين عليه يسيب البيت، فراح بيع البيت بس قال لصاحب البيت انا هبيع لك البيت كله الا المسمار اللي في الحيطة. فصاحب البيت قال له طب ايه يعني المسمار ده ولا حاجة، هل المسمار تبعك؟ قالوا بس على شرط كل يوم الصبح والظهر وبالليل اجي اطمن على المسمار. اهو ده اللي بيعمله الشيطان معانا. عايز تبيع البيت بيع البيت، بس هخلي حاجة صغيرة خالص عندك، مسمار. ايه يعني حتة مسمار ده ملوش قيمة، لكن من خلال المسمار ده يعطر في البيت. يبقى ضحك على الانسان، خد الثمن وقعد بردك. ما المانع ان احنا نعبد ربنا؟ في المساومة الاولى اعبد ربنا لكن خليكوا في مصر. يجي الشيطان يقول لي كده اعبد ربنا، مفيش مانع انك تصوم وتصلي وتحضر اجتماعات وترنم وكل حاجة، لكن خلي نفس العادات الشريرة موجودة زي ما هي، ما تسبقاش ما تبطلهاش. خلي العادات اللي انت تعودت عليها والخطايا اللي انت تعودت عليها موجودة، اهو يبقى ربنا موجود والخطية موجودة. واذا كان يا سيدي لابد من الخروج بعيدا، فبخرج بس الى حين. روح اطلع بر مصر بس الوقت قليل وارجع تاني. دي اللي احنا بنسميها، اللي الشيطان بيقنعنا بيها، التوبة الموسمية. عايز تتوب؟ انا ما عنديش مانع انك تتوب. اديك بتتوب كل راس سنة، بتتوب في الصيام الكبير، توبة موسمية، تخرج لك شوية بس ترجع لي يا حبيبي تاني. ده اللي بيقنعني بيه الشيطان، ان توبتي ما تبقاش توبة يومية، لكن تبقى توبة موسمية. كل شوية وما فيش مانع تتعيط لك دمعتين، تخش تقول لك كم كلمتين قدام ابونا، توبة موسمية، وبعدين ترجع تاني. هو مش خسران حاجة. طب روح بس مكان مش بعيد، ترك مؤقت للشهوات حيث يكون هناك مجال للرجوع مرة أخرى. يقف موسى ويقوله لا، سفر 3 أيام. تكلمنا عن 3 أيام، القول والفكر والإيه والعمل. أبطل الخطية من فكري ومن كلامي ومن فعلي. ماشي يا سيدي، بس سيب شوية ولاد صغيرين كده عندي هنا عشان حتى ما ترهقهمش من مشوار السفر. خلي الولاد الصغيرين دول لسه كتاكيت هنا. عارفين الولاد الصغيرين دول يرمزوا لإيه؟ شوية هفوات صغيرة كده، خليها موجودة. شوية مشاغل، ما تبقاش متشدد قوي. يعني مش مهم تطبق كل الوصايا بحذافيرها، خلي فيه نوع من التساهل شوية. لكن كان إصرار موسى نخرج بكل مالينا، كبار وصغيرين، بنين وبنات، بكل ما نملك، لان لينا عيد عند ربنا. اللي عايز يخرج لازم يخرج بكل ما يملك. عشان كده قال له من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل القدرة. فرعون انا اوجع دماغي ليه؟ انا لسه عندي حنطة وقتاني معتمد عليهم. من الحاجة اللي انا معتمد عليها باستمرار في خطيتي، هي اللي بتكون سبب الاساوت القلب. شوية علاقات ما زلت انا محتفظ بيهم ولسه في قدرة يدي ان انا اصنع الغلط. ثم قال الرب لموسى مد يدك على ارض مصر، في عدد 12، لأجل البراد ليصعد على أرض مصر ويأكل كل عشب الأرض، كل ما تركه البرد، كل حاجة كان معتمد عليها فرعون. حاجة العجيبة أن الجراد ده اللي ملوش قائد بيمشي فرق فرق بانتظام، بينما الناس العاقلين ما بيقدروش يحكموا نفسيهم، لازم عايزين لهم فرعون يمشيهم. مش ممكن تجيب شوية ناس كده تخليهم يمشوا مع بعض، لازم يبقى لهم فرعون، لازم يبقى لهم قائد. بينما الجراد بيمشي بمنتهى النظام من غير قائد. انت ما زلت معتمد على اللي عندك، حتى اللي انت معتمد عليه انا هضربه لك. وبعد ما اعمل كده لو انت لسه مصر بقى على القساوة مش هيبقى قدامك الا الظلام. عشان كده الضربة التاسعة اللي بعد الجراد كانت ضربة الظلام لمدة 3 ايام، وهنشوف ايه خطورة الظلام ده وايه معناه. بعد ما 8 ضربات الانسان مقسي قلبه، وحتى لما ربنا ضرب اخر حاجة الانسان معتمد عليها ولسه مصر على القساوة، مش هيبقى قدامه بعد كده غير انه يخش في الضلمة، لازم يخش في الضلمة، وبعد الضلمة على طول يبقى فيه ايه؟ موت. هو ده الذهن المرفوض اللي ربنا بيسلم فيه الانسان اللي مقسي قلبه. دخل الانسان في الظلمة يبقى لابد ان يتبع الظلمة موت. فجلب الرب على الارض ريحا شرقية جاية من شبه الجزيرة العربية كل ذلك النهار وكل الليل. ولما كان الصباح حملت الريح الشرقية الجراد، فصعد الجراد على كل ارض مصر وحل في جميع ثقوب مصر شيء ثقيل جدا، ضربة ثقيلة قوي، لم يكن قبله جراد هكذا مثله ولا يكون بعده. يعني الضربة دي ما تكررتش تاني بالنسبة لمصر. وغطى وجه كل الارض حتى اصدمت الارض، واكل جميع عشب الارض وجميع ثمر الشجر الذي تركه البرد، حتى لم يبقى شيء اخضر في الشجر ولا في عشب الحقل في كل ارض مصر. ضربة الجراد دي كانت ضربة صعبة جدا. وبردك اللي بيحبوا يربطوا الكتاب المقدس مع بعض، لما ترجعوا لسفر الرؤيا في واحدة من الضربات السبع كانت ضربة الجراد، الجراد اللي كانت شبه خيل مهيئة وليها وجوه نساء وشعرها زي شعر النساء ولكن ليها أسنان زي أسنان الأسود. ضربة الجراد اللي موجودة في سفر الرؤيا من الضربات النهائية اللي ربنا بيضرب بيها البشرية، وتكلمنا في سفر الرؤيا عن معنى هذا الجراد. لو شفنا منظر مصر والظلمة اللي غطتها بسبب هذا الجراد وبسبب أكل كل شيء أخضر، شايفين السنابل بتاعة القمح اللي كان معتمد عليها فرعون من اجل انه يعيش ويزال يعاند ويقسي قلبه. ايه رد فعل فرعون على هذه الضربة؟ نرجع تاني لعدد 16. فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال: اخطأت الى الرب الهكما واليكما، والان اصفح عن خطيتي هذه المرة فقط، وصلي الى الرب الهكم ليرفع عني هذا الموت فقط. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى الى الرب، فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا فحملت الجراد وطرحته الى بحر سوف، ولم تبقى جراد واحدة في كل تخوم مصر، ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني اسرائيل. تلاحظوا ان هنا فرعون ابتدى يتوب توبات متعددة، مرات كتيرة فرعون بيتوب فيها وبيعترف وبيقول اخطأ، لكن كل التوبات اللي قدمها فرعون كانت توبة بلا فاعلية. زي ما احنا بنعمل توبات كتيرة بنقدمها لكن مفيش توبة منهم ليها فاعلية في حياتنا. حتى المرة اللي خد فيها القرار بانه يطلق الشعب تراجع فيها بسرعة. يقول: فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا. توبة انسان بيقدمها بسرعة، مستعجل في توبته. تقولي طب ما ده حاجة كويسة جدا ان الانسان يتوب بسرعة، بس التوبة اللي بسرعة دي ما كانتش من اجل انه عرف الرب الاله، لكن التوبة اللي بسرعة دي من اجل فقط ان ينجو من الموت، من عقاب الخطية، من اثار الخطية. احنا باستمرار عايزين نهرب من العقاب، لكن عايزين نهرب من تأنيب الضمير، عايزين نهرب من شوية كلمتين سمعناهم عن الدينونة، عايزين نهرب من شوية مشاكل سببناهم بالخطية بتاعتنا، لكن مفيش تغيير داخلي. قال أخطأت إلى الرب، زي ما احنا بنقول باستمرار أنا غلطت فعلا، لكن ما يكفيش إن أنا أقول إن أنا غلطت، لكن لابد من طلب التغيير. اصفح عن خطيتي، قال أنا مش بس غلطت في ربنا وغلطت في حقكم أنتوا كمان. يا سلام، ده ما فيش حد فينا بيعمل كده. يعني أنا لما بزعل واحد او بغلط في حق واحد ممكن اروح اعترف لابونا، لكن باخدها كبيرة على نفسي ان انا اروح للي انا غلطت في حقه ده واقول له انا غلطت في حقك، معلش. نعترف لربنا وقدام ابونا ماشي، لكن مش صعب عليا ان انا اعترف للانسان اللي انا غلطت في حقه. لا، ده فرعون اعترف لموسى وهارون وقال لهم غلطت في ربنا وفيكم كمان. واصفح عن خطيتي هذه المرة فقط، زي ما احنا في كل مرة بنقول له يا رب هي دي بس اخر مرة. صلي ليرفع عني هذا الموت فقط. انسان بيطلب الصلاة لكن مش من اجل انه يتغير، من اجل ان المشكلة تتحل او ان العقاب يروح. حاجة العجيبة ان ربنا بيستجيب للطلبة اللي احنا بنطلبها. عايز العقاب يترفع عنك يا فرعون؟ حاضر. انتوا تبتوا عشان تتخلصوا من عقاب الخطية؟ حاضر. ربنا استجاب لصلوات موسى وهارون. يقول ولن تبقى درادة واحدة في كل تخوم مصر. هريحك يا فرعون، هعطيك استجابة ما يطلبه قلبك. يعطيك الرب حسب قلبك. ساعات كتير ربنا بيستجيب لصلواتنا وبيرفع العقاب، لكن احنا اللي بنخسر ان احنا نتغير. عشان كده اهم من ان انا اقول للربنا شيل عقاب الخطية عني، اقول للربنا غيرني قبل ما تشيل عقاب الخطية عني. طرحوا في بحر صوف، بحر صوف ده هو البحر الأحمر، بريح غربية شديدة. عدت الريح الشرقية اللي جابت الجراد، الريح الغربية دي شادت الجراد. لكن للأسف لأن فرعون ما تغيرش من جوه، فقلبه تقصى لأن الله تركه لأساوة قلبه. ما طلبش فرعون تغيير القلب، لكن كل اللي طلبه رفع العقاب، برغم ان ربنا اعطاه طلب قلبه بالنجاة. ما بقاش لفرعون حجة بعد كده، لكن توبته فعلا لم تقبل لانه ما بحث عن التوبة الحقيقية، هو بحث عن مجرد رفع العقاب. شوفوا حاجة غريبة بقى، الضربة التاسعة جت على طول دون سابق اي انذار، زي ما ربنا يقول له غدا هيحصل كذا وكذا. ثم قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر حتى يلمس الظلام، حتى يلمس الظلام. فمد موسى يده نحو السماء، يلمس الظلام يعني من شدة الظلمة كأن الواحد مسكه بقى حاجة محسوسة ملموسة. فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر 3 أيام، لم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم. ظلام دامس دون سابق انذار لمدة 3 أيام. يقول كده ان الظلام ده من شدته لم يبصر احد اخاه. كلمة الاخ يعني ده اشارة الى الاخ ده هو اقرب واحد ايه ليا، يعني حتى الانسان ما بقاش شايف اقرب واحد ليه. ولا استطاع احد انه يقوم من مكانه. الظلمة دي تشل الانسان مش بس من الخوف لكن كمان من العجز. نور يتقطع كل واحد يتسمر مكانه على طول لمدة 3 أيام. لم يبصر احد اخاه. واعتقد ان العالم دلوقتي عايش في هذه الظلمة لان محدش شايف اخوه. عارفين يعني ايه محدش شايف اخوه؟ محدش حاسس بالتاني، محدش بيحب التاني، كل واحد بيحب نفسه لان احنا عايشين في الظلمة، محدش باصص لاخوه. لم يبصر احد اخاه. اقروا رسالة يوحنا الاولى كده، يوحنا بيتكلم على ان احنا بنسلك في الظلمة. ليه؟ لاننا لا نحب الاخوة. لكن اللي بيحب اخاه ده اللي انتقل من الظلمة الى النور، انتقل من الموت الى الحياة. نحن انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. يقول وكل واحد بقى مكانه محدش قدر يقوم ولم يقم احد من مكانه. يعني عاشوا كأنهم ميتين 3 أيام. محدش قدر يتحرك، ما هو الميت مش قادر يتحرك، مش قادر يقوم. مفيش اختبار قيامة. وهو دي الظلمة اللي احنا عايشينها حاليا في العالم. ان كل واحد مكانه مش قادر يقوم من مكانه. مش قادر يصلح حياته، مش قادر يسيب الغلط اللي هو عايشه. خطية مسيطرة علينا. الظلمة مش بس أعمت عينينا لكن الظلمة جعلتنا ميتين ومنتنين. محدش قادر يتخلص من اللي هو فيه. بس هما كانوا عاشوا 3 أيام لكن احنا عايشين العمر كله. لكن بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم. لم تستطع الظلمة أن تقترب منهم. وهو ده باستمرار الفرق بين اللي بيقبل كلمة ربنا وبين اللي بيقاوم كلمة ربنا. اللي بيقاوم كلمة ربنا مصيره الظلمة. حاجة الأعجب إن المسيح لما جه يقول وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. هم كانوش عايزين يجوا للنور لألا توبخ وتفضح أعمالهم. عشان كده الناس كلها دلوقتي بقت سهرانة الليل، حبة الليل، وبيغنوا لليل وتنام في الصبح. كل الأجيال الجديدة صحية بالليل ونين الصبح. عاشوا حياة الليل ومش عايزين يظهروا في النهار. اللي يقبل كلمة ربنا ليه نور. من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. أنا هو نور العالم. عصا موسى اللي مدها فكان فيه ظلمة على المصريين ونور لإسرائيل، كانت رمز للصليب الممدود ناحية السماء. الناس اللي قبلت الصليب ليها نور، واللي رفض الصليب ليها هلاك وظلمة. مش القدر زي ما الناس بتقول هو اللي بيحط واحد في النور وبيحط واحد تاني في الظلمة. مش القدر او نصيبي، ولكن احنا اللي بإرادتنا نملك ونختار ان نكون اما للنور واما للظلمة. احنا بنوجد حيث نوجه انفسنا. كل واحد فينا بيتحط زي ما هو عايز. ربنا على فكرة ما حجبش اشعة الشمس. الشمس ما اختفتش. الشمس كانت موجودة. لكن في ناس اتمتعت بيها وفي ناس ما قدرتش تتمتع بيها. لانها مش عايزة تتمتع بيها. أشعة الشمس كانت تشرق على الجميع، يشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار بالتساوي، لكن بنو إسرائيل كانوا بيتمتعوا بيها بينما المصريون ما قدروش يحسوا بيها. خدوا بالكم الضربة دي كانت موجهة، آخر الضربة التاسعة كانت موجهة لأعظم آلهة المصريين اللي هو مين؟ أمون رع آلهة الشمس. يعني هم عندهم حبحور وأبيس وسبخ وكل الحاجات دي، لكن كل الحاجات دي حتى بفرعون نفسه كإله يخضع لأعظم الآلهة أو كبير الآلهة أمون رع الشمس. واللي فيكم راح الأقصر في البر الغربي في تمثالين كده اسمهم تمثالي ممنون، ودول كانوا زمان مع أول شعاع للشمس يطلع ويخبط فيهم يقوموا التمثالين دول يصدروا أصوات موسيقية. كانوا بنيين التمثالين دول بحيث مع أول طلوع لشعاع الشمس تيجي الريح تخش في تجاويف جواهم فتطلع اصوات موسيقية تعزف اصوات جميلة جدا. لان تمثالي ممنون دول اللي كانوا بيستقبلوا امون رع اول ما يطلع فبيستقبلوه بالموسيقى. تصبح الموسيقى عند استقبال امون رع. فربنا ظلم لهم الدنيا لمدة 3 أيام، ولم يستطع أمور نع أن يشرق على المصريين اللي بيعبدوه عشان يوريهم بطل الآلهة بتاعتهم. المسيح هو شمس البر اللي بيشرق والشفاء في أجنحتها. هو الشمس الحقيقية، أما هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان. لكن للأسف احنا بنستغنى عنه وكل واحد فينا عامل له شمس مزيفة يستمد منها نوره ويستمد منها دفئه غير الله. كل واحد فينا حاطط له شمس مزيفة كده وداير في الفلك بتاعها. الشمس دي ذاته شخص معين، شوية فلوس، شوية مراكز، اي حاجة. الله الذي هو نور العالم قد ترك مصر ومصر هنا ترمز للنفس البشرية. فصارت في ظلام شديد لمدة 3 أيام، لم يبقى بعض الظلام إلا الموت نفسه. الناس عاشت في الظلمة. فدعا فرعون موسى وقال اذهبوا اعبدوا الرب، روحوا اعبدوا الرب الهكم. لما شاف ان الضربة العظيمة زي الصورة، عاملين المقارنة ما بين شعب اسرائيل في النور بيشتغلوا وعايشين حياتهم عادي، وبين الظلام المحيط بالمصريين لدرجة ان محدش شايف اخوه ولا حد قادر يقوم من مكانه. فدعا فرعون موسى وقالوا اذهبوا اعبدوا الرب، عايز تاخد ولادك خد ولادك معاك، غير ان غنمكم وبقركم تبقى، ما زالت انصاف الحلول والمساومات مستمرة، اولادكم ايضا تذهب معكم. فقال موسى انت تعطي ايضا في ايدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب الهنا، فتذهب مواشينا ايضا معنا، لا يبقى ظلف. ظلف يعني ضافر، لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف لماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك. يعني موسى بيقول له احنا مش عارفين ربنا هيطلب منا ايه اللي نقدمه ذبايح، ومش هنقدر نعرف لحد ما نوصل للمكان اللي هنعبد فيه، عشان كده لازم نخرج بكل ممتلكاتنا. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يشأ ان يطلقهم، وقال له فرعون اذهب عني احترن، لا ترى وجهي ايضا، مش عايز اشوفك تاني، انك يوم ترى وجهي تموت. فقال موسى نعم نعما قلت، انا لا اعود ارى وجهك ايضا. وفعلا دي كانت اخر مرة ومش هيتقابلوا مع بعض. اذهبوا اعبدوا، غير ان غنمكم تبقى. خدوا بالكم ان شعب اسرائيل كان شغله ايه؟ رعاية الغنم. قال له ماشي، انت عايز تخرج اخرج زي ما انت عايز، وخد ولادك زي ما انت عايز يا سيدي، لكن عملك شغلك اللي بيشغلك خليه في ايدي. عايز تروح الكنيسة وعايز تتوب وعايز تبعد مسيرة 3 أيام، ماشي اعمل اللي انت عايز تعمله، لكن شغلك يفضل في ايدي، في ايد الشيطان. رزقك يفضل في ايدي مش في ايد حد تاني. عشان كده بنشوف كل اشغالنا مرتبطة بالكذب والغش والسرقة والخداع والنفاق. مش الناس تيجي تقول لك هنعمل ايه يعني لو ما عملناش كده؟ مش هنعرف نشتغل، مش هنعرف نعيش. شغلنا في ايدين الشيطان، بيربطنا بلقمة العيش، بما نمتلك. المسيح بيقول لنا كده، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا. المكان اللي هتحط فيه الكنز بتاعك هيبقى قلبك مرتبط بيه. اذا كنت سايب كنزك عند الشيطان هيفضل قلبك مرتبط بالشيطان. مساومات، خليك في مصر.